إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في موكب الدعوة. لقاؤنا في هذه اللحظات أيها الإخوة مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان، رئيس الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض والداعية المعروف. في مطلع هذه الحلقة باسمكم أيها الإخوة والأخوات جميعا أرحب بفضيلته وأتوجه له بالشكر الجزيل على إتاحته هذه الفرصة للقاء والحديث معه، فشكر الله لكم.
حياكم الله وبياكم وأعاننا وإياكم على طاعته.
فضلت الشيخ عبد الرحمن، اعتاد الإخوة من المستمعين والمستمعات أن ينصتوا إلى شيء من حياة الضيف الذي يستمعون إليه في مثل هذا البرنامج. بودنا أن تتفضلوا ببيان موجز مقتضب عن مولدكم ونشأتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا نشكر الله سبحانه وتعالى على إعانته وتيسيره، ثم نشكر إخواننا القائمين على هذا البرنامج، أثابهم الله في هذا المجال الطيب في تشجيع الدعوة والدعاة وفي التعرف على إخوانهم القائمين في هذا الشان. نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، لأن الله سبحانه وتعالى حكم على جميع الناس أنهم في خسارة إلا من اتصف بالصفات الأربع في قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحكم الله على جميع الناس بالخسارة إلا من اتصف بالإيمان بالله وهو العلم النافع، والإيمان والإقرار بالله سبحانه وتعالى وبشرعه ودينه، ثم بعد ذلك بعد العلم العمل الصالح، ثم بعد ذلك الدعوة إلى ذلك، ثم بعد ذلك الصبر على ما ينال الإنسان في طريق الدعوة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا التمسك بشريعته، إنه على كل شيء قدير.
نعم، مولدكم ونشأتكم فضلت الشيخ.
لا بأس، المولد على كل حال كان في الرياض، في مدينة الرياض، وكان في سنة 1348. نشأت بين والدي، الوالد عبد الله بن عبد الرحمن بن فريان رحمة الله عليه، وحرص على تربية الصالحة وتعليم كتاب الله عز وجل، فوجهني إلى المدرسة التي فيها مدرس والمسؤول فيها بجانب مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم بدخنة عند المدرس الشيخ صالح بن محمد المرحوم مسمى بن صبيح. فتعلمت القرآن نظرا، أولا الهجاء ثم القرآن نظرا، ثم بعدما أكملناه يكون عند الجيل الأول الفرحة العظيمة بختم القرآن، ويجعلون زفافا للخاتم، يواعدون الطلاب كلهم الزملاء، ويجعلون وليمة، ويمشون في الأسواق سامعين طائعين. هذه عادة كانت عندنا في نجد وفي الرياض بالأخص، ويكون عند ذلك فرحة للوالدين وللأقارب وتشجيع للآخرين أن هذا ختم القرآن العظيم. ثم بعدما ختمت القرآن ألزمني الوالد رحمه الله أن أغيب القرآن، أن أقرأه غيبا، فبدأت في الغيب وأنا ابن 15 سنة تقريبا، فأكملت القرآن غيبا ولله الحمد والمنة، وكنت كل يوم أحفظ ثمنا، يعني ثمن جزء، وأكرره بالنظر 80 مرة، فإذا جاء الليل فإذا أنا قد كملت 80 مرة، ثم بعد ذلك أقرأه على المطوع اللي يسميه الناس المطوع، فأقرأه عليه بعد المغرب مكملا لذلك الثمن حافظا له. ثم بعد أن كملته عليه ألزمني الوالد أيضا أو وجهني إلى أن أمره مرة أخرى على صاحب مدرسة أخرى سمى الشيخ علي اليماني، فبدأت عليه إلى أن انتصفت في القرآن، ثم توفي رحمة الله عليه، ثم أخلفه الشيخ أحمد، الشيخ محمد بن أحمد بن سنان الموجود الآن، وفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى، فأكملت عليه النصف الباقي من القرآن قراءة غيبا. وكان في إبان ذلك أشار على الوالد بعض المحبين فقال لو وجهت ابنك عبد الرحمن يا طلب العلم، وهناك الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمة الله عليه هو المنتصب للإخوان، والمشايخ قرأوا عليه قبلنا، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن حميد، ومشايخ كثير، هذا قبل أن نبدأ. ثم بعدما جئنا لنبدأ عليه قال لنا الشيخ رحمه الله هل حفظت القرآن يا عبد الرحمن؟ فقلت باق علي إمراره غيبا على الشيخ محمد بن أحمد بن سنان، قال كمله قبل ذلك ثم أتي لطلب العلم. فبعدما كملته بدأت في طلب العلم على سماحة المفتي للديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغفر الله لنا وله ولوالدينا ولجميع المسلمين. فبدأت عليه في 3 أصول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله غيبا، كل يوم قراءة ومعي زملاء نقرأ 20-30 نفر، يعني يقرأ منا 3-4 غيبا، ثم إذا تأكد شيخنا أن الكل حفظوه قام بشرحه وتفسيره، تفسير تلك القراءة لنا جميعا. ثم لما أكملنا 3 أصول يعني مع شروط الصلاة و4 القواعد، بعد ذلك أمرنا أن نبدأ في متن 40 النووية غيبا، فبدأنا فيها حتى كملناها. ثم بعد ذلك في آداب المشي إلى الصلاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى كملناه. ثم بعد ذلك في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فكملناه ولله الحمد غيبا. ثم بعد ذلك بعد ما حفظنا هذا كله أمرنا أن نبدأ في زاد المستقنع، وكانت قراءتنا عليه الضحى، فلما بدأنا في زاد المستقنع صارت قراءتنا عليه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وكذلك مع قراءتنا في زاد المستقنع الذي هو في الفقه بدأنا مع ذلك أيضا في آخر الدرس في عمدة الأحكام غيبا، أحاديث نبوية نغيبها، ثم بعدما أكملناها بدأنا في بلوغ المرام حتى أكملناه، وكذلك بعد صلاة الفجر نقرأ في النحو كل يوم في الأجرومية حتى أكملناها، ثم في قطر الندى، ثم في الألفية من مالك، وبعد المغرب نقرأ على شيخنا الثاني أخيه عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، نقرأ بعد المغرب في الفرائض. ثم بعدما حصلنا ما حصلنا من الخير بدأنا في المطولات، فأمررت على شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله صحيح البخاري، ثم بعده صحيح مسلم، ثم قرأنا أيضا على الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، قرأنا عليه أيضا في تفسير ابن الجوزي، ثم في مسند أبي داود الطيالسي، ثم في مسند الدارمي، كل هذا إمرار بدون حفظ، إمرار فقط، ويفرع المشايخ على بعض الفوائد التي نقرأها ونتلوها.
الشيخ محمد بن عبد اللطيف وين كان يدرس؟
كان يدرس في بيته رحمه الله في حي المريقب، يسمى حي المريقب قرب المقيبلة، والشيخ محمد بن إبراهيم في مسجده هذا اللي في دخنه وفي بيته الضحى.
والشيخ عبد اللطيف؟
والشيخ عبد اللطيف في المسجد بعد المغرب.
في أي مسجد الشيخ؟
مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. ثم بعد ذلك فتحت المعاهد، فلما فتحت المعاهد وكانت دراستنا على الشيخ فقط، لما فتحت المعاهد أمرنا الشيخ رحمه الله أن نذهب إلى المعهد، فقلنا نحب أن نبقى في المسجد وتكون دراستنا في المسجد بيت الله، حيث أنه المدرسة الأولى للعلم، فأقرنا على ذلك، وكان المشايخ يأتون إلينا في المسجد مسجد الشيخ محمد إبراهيم. ثم بعد النهاية من المعهد في الكلية حتى انتهينا منها في المسجد، أما الاختبار فنذهب إلى الكلية فنلقي الاختبار في نفس الكلية. هذا مراحل طلبنا للعلم، نرجو الله أن يصلح نية الجميع وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير.
هل تذكرون بعض الزملاء يا شيخ الذين كانوا معكم أثناء الطلب؟
نعم، فيه زملاء لنا كانوا معنا في الدراسة على المشايخ، منهم الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم الذي جمع مع والده مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وطبعت في 33 أو 34 مجلد جزاهم الله خيرا، كذلك الشيخ محمد السحباني محمد بن صالح وأخوه علي كان يدرسان معنا عند الشيخ وتوفي رحمة الله عليهما، وكذلك معنا الشيخ فهد بن حمين كان يدرس معنا على الشيخ محمد بن إبراهيم، وكذلك معنا الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاسم، كذلك الشيخ عبد الرحمن بن محمد المقرن كان يطلب العلم معنا وتوفي رحمه الله، ومعنا زملاء كثير لا أحفظ بعضهم الآن، لكنها حلقة طيبة عند شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، إذا جلسوا وإذا هم 3 حلقات 4 حلقات كل واحدة وراء الأخرى، منهم القارئ ومنهم المستمع، نرجو الله أن يصلح القلوب والأعمال.
بعد انتهائكم من طلب العلم على الشيخ محمد، هل توليتم عمل أو التحقتم بشيء توليتمه الشيخ عبد الرحمن؟
بعدما انتهينا من الدراسة عرض علينا القضاء، ولكن ما رغبنا، ثم عرض علينا أن نكون في الإفتاء محضرين للبحوث وأحببنا البقاء، وعرض علينا أن نكون في مع الإخوة المستشارين في الداخلية، ولكن لم نرغب أن نلتزم بوظيفة، بل أحببنا أن نكون في أعمالنا أعمال حرية، يعني أشارك في الدعوة في مجال الدعوة في الرياض وفي أنحاء المملكة، ولم نلتزم بوظيفة إلا إمامة المسجد جامعة الفريان. فأنا من حين حفظت القرآن ألزمني الوالد رحمه الله أن أكون إماما له، وأنا إمام له إلى الآن ولله.
عام كم يا شيخ مسكتوا المسجد صليتم فيه؟
مسكنا المسجد تقريبا في سنة 1366 هجرية. نعم، وإلى الآن وأنا إمام ولله الحمد الجماعة والجمعة.
ما شاء الله، ثابكم الله شيخ عبد الرحمن.
وإياكم.
الآن ننتقل إلى حديث مهم في حياة الشيخ عبد الرحمن.
نعم، وإلى الآن وأنا إمام ولله الحمد الجماعة والجمعة.
ما شاء الله، ثابكم الله شيخ عبد الرحمن.
وإياكم.
الآن ننتقل إلى حديث مهم في حياة الشيخ عبد الرحمن، وهو ارتبط باسمه كثيرا، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. الشيخ عبد الرحمن له الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى في هذه الجماعة ونشأتها، فهل لنا لكم أن تبين لنا وللإخوة المستمعين والمستمعات نشأة وفكرة هذه الجماعة المباركة التي الآن يقطف الناس ثمارها ولله الحمد؟
الحمد لله. نعم، هذه الجماعة الخيرية بعدما انتهينا من الدراسة وذهبنا في جولة للدعوة برفقة الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري، والشيخ فهد بن حميين، الشيخ عبد الله بن جبرين الموجودين، خذنا ثلاثة شهور في حدود المملكة من الشمال. بعد ذلك، بعد ما رجعنا، جاءت فكرة إنشاء جماعة تحفيظ القرآن.
عام كم كانت الجولة هذه يا شيخ؟
الجولة كانت سنة 80.
ما شاء الله.
وجاءتنا فكرة مع رجل يقال له محمد يوسف سيتي، كان باكستاني الجنسية، وكان رجلا شيخا كبيرا، لا أقول إنه شيخا في العلم لكنه شيخا في السن، وله رغبة أكيدة في حفظ القرآن، كان رجلا عابدا، إذا بقي من الليل الثلث قام يتهجد ويصلي ويقرأ القرآن على ما أخبرنا به بعض الإخوة الذين هم يرونه ويبيت عندهم. وجاءنا بفكرة وقال إن الناس التفتوا إلى المدارس، وهذا خير طيب وعلم، ولكن القرآن نحب أن يكون له أهمية كبرى في هذا الشأن، نحب أن نؤسس في المدارس حلق لحفظ القرآن أو لتحفيظ القرآن. فذهبنا نحن وإياه إلى شيخنا مفتي الديار السعودية رحمه الله، وذكرنا له القصة، فرحب بذلك وقال هذه أمنيتنا من قديم، أن يكون الناس يرجعون إلى المساجد ويحفظون القرآن في المساجد. فبدأت الفكرة، فأنشأنا في الرياض 10 مدارس أول سنة، سنة 1387 هجرية. ثم بعد ذلك ذهبنا إلى المنطقة الشرقية فأسسنا فيها أيضا مدارس في الدمام وظهران والثقبة والأحساء، كل بلد أسس فيه 3 مدارس 4 مدارس، وجعلنا نقوم بثلث مصاريف المدرسين والطلاب من عندنا من الرياض، نرسلها إليهم عند كل شهر. ولكن بعدما استمروا وتنشطوا، بعدما قاموا على هذا نحو 6 سنين، رغبوا أن يكونوا هم القائمين بمصارف ذلك، ويطلبون من المحسنين من تجار وأمراء يطلبون منهم مساعدة ويكفون أنفسهم، وقالوا أنتم في الرياض عليكم حمل ثقيل ونحن نقوم بالمنطقة الشرقية، فقلنا لهم جزاكم الله خيرا، وهذا الذي ينبغي منكم التعاون على الخير، فأنشأوا هناك المدارس أو أنشأناها وإياهم أولا ثم قاموا بها بعد ذلك، وصارت في الرياض كل سنة تزيد، كل سنة تزيد ولله الحمد، هذه السنين التي تقارب عصرا يعني تقارب 30 سنة، توصلت الآن المدارس يعني الحلق في المساجد خاصة إلى نحو 600 حلقة، كل هذه في المدارس في المساجد يدرسون القرآن
في الرياض،
في الرياض ويحفظونه بالغيب والتجويد. وعلى فكرة أيضا استقدمنا من باكستان 10 مدرسين في بداية الأمر، لأننا عندنا في الرياض قليل صاحب التجويد، فجئنا بأولئك عن خبرة هذا الرجل الباكستاني محمد يوسف سيتي، فذهب مع لجنة معه واختاروا لنا 10 فجاءوا بهم إلى الرياض ففرقناهم في مساجد، وكان الازدياد يسري ويمشي ولله الحمد. ثم استقدمنا من مصر العربية في السنة الأخرى نحو 20 مدرسا، نرسل لهم لجنة ويجرون لهم المقابلة، يعرفون شخصية الإنسان واستقامته وحسن عقيدته وحفظه للقرآن وزكاء شخصيته ونحو ذلك. ثم يأتون نأخذ لهم تأشيرات من الداخلية ونأتي بهم إلى الرياض، فبذلك انتشر التجويد ولله الحمد في هذا البلاد وحفظ القرآن، فتخرج منهم أناس حفظوا القرآن عن ظهر قلب وصاروا أئمة للمساجد، وصار بعضهم قضاة، وصار بعضهم أئمة في الحرم وغير ذلك، ونفع الله بتلك المدارس حتى صار الإقبال العظيم من الآباء، كل أناس في حي من الأحياء يطالبون بفتح حلقات في مسجدهم، فحصل النشاط ولله الحمد، واستمرت على هذا في هذا المجال الطيب في حفظ القرآن والرغبة في حفظ القرآن. وكذلك أيضا النساء صار منهن إقبال على طلب تحفيظ القرآن، فطلبنا من الرئاسة العامة للبنات الإذن في التدريس في المساجد في المدارس الحكومية في المساء، فوافقوا جزاهم الله خيرا، جاءت الموافقة من الرئيس العام على أن الجماعة الخيرية إذا طلبوا أي مدرسة في أي جهة أو في أي حي من الأحياء يعطون موافقة، وتحصل الدراسة في تلك المدرسة مساء بعد العصر أو بعد المغرب، وإذا كان في المدرسة دراسة محو أمية يكونون في جهة من المدرسة وتحفيظ القرآن في جهة أخرى، فحصل الإقبال العظيم والطلبات الكثيرة من الناس للرغبة في هذا المجال ولله الحمد، حتى بلغت أيضا حلق مدارس البنات حوالي 500 حلقة، هذا مدارس البنات، وفي كل سنة ولله الحمد يتخرج منهم حفاظ القرآن. السنة الأخيرة هذه التي مضت صار جملة الحافظين للقرآن عن ظهر قلب غيبا وتجويدا 260 طالبا وطالبة، هذا ما عدا الذين يحفظون 5 أجزاء فأكثر، لأن الجماعة الخيرية تعتبر من حفظ 5 أجزاء من القرآن في سنته له الحق في دخول الاختبار، فصار الذين حفظوا 5 أجزاء فأكثر نحو 13,000 طالب وطالبة، 13,000، وأما الذين يحفظون القرآن كله عن ظهر قلب فهم في هذه السنة الأخيرة صاروا 250 طالبا وطالبة، والجماعة الخيرية تعطيهم جوائز، من حفظ القرآن كله غيبا وتجويدا يعطى 5000 ريال، وبعض الجوائز النقدية من سمو أمير منطقة الرياض جزاه الله خيرا الأمير سلمان بن عبد العزيز، يعطيهم بعض الجوائز العينية من ساعات ثمينة ونحو ذلك، ويسلم بعض الجوائز للفائزين والخاتمين للقرآن في الاحتفال السنوي الذي تقيمه الجماعة في كل سنة. وصار ولله الحمد لها الأثر الطيب والإقبال الشديد على حفظ القرآن وعلى تعلم القرآن، حتى صار منهم الآن الذين كانوا أولا طلابا صاروا الآن يدرسون، وكذلك النساء الذين هم أولا طالبات صرنا الآن يدرسن البنات، فكثر الخير وانتشر، وهذا من فضل الله ورحمته. ثم بمساعدة ولاة أمورنا حكومتنا وفقها الله، على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وفقه الله، فإنه يدعم هذه الجماعات الخيرية ماديا ومعنويا، حتى إنه أمر بإعانتهم سنويا بحوالي 20% من مصروف الجماعات جزاه الله خيرا، وكذلك يعطيهم أيضا 300,000، وكذلك يعطي جوائز الطلاب، جوائز الطلاب من عنده جزاه الله خيرا، لأن الجماعة الخيرية إنما تحصل بعض المصروفات من أهل الخير، من تجار وأمراء وعلماء يكتبون لهم، ويأتي إعانات، البعض منها إعانة مقطوعة، والبعض منها إعانة سنوية، والبعض منها إعانة شهرية، وحصل ولله الحمد الخير وانتشر بين المسلمين. نسأل الله أن يوفق الجميع ويصلح شباب المسلمين ويصلح قلوبهم جميعا، إنه على كل شيء قدير.
أحسنتم فضلت الشيخ عبد الرحمن. من نعم الله سبحانه وتعالى مثل ما تفضلتم شيخ عبد الرحمن، الدعم الذي تقدمه الدولة وولاة الأمر في هذه البلاد لهذه الجمعيات الخيرية، سواء كان في المسابقة الدولية لتحفيظ القرآن أو المحلية أو المسابقة الأخيرة التي تفضل فيها سمو الأمير سلمان أمير منطقة الرياض لأفضل حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف ترون أثر هذا الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة وولاة الأمر في نجاح أهداف هذه الجمعيات والجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم؟
هذا ولله الحمد صار له الأثر الطيب، فإن سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز في هذه السنة جزاه الله خيرا تبرع للمتفوقين في المسابقة الدولية أو المحلية لحفاظ القرآن بشكل طيب جزاه الله خيرا، وكذلك كما قلنا أن الدولة وعلى رأسهم خادم الحرمين يدعمون هذه الجماعات الخيرية في كل مجال، دعما ماديا ودعما معنويا أيضا، بحيث أنه أسند الإشراف إلى وزارة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أولا، ثم لما انتقل منها الدكتور الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي إلى وزارة الشؤون الإسلامية نقلت معه في هذه الوزارة، وصار الإشراف من عندهم من وزارة الشؤون الإسلامية، وجعلوا فيها أمانة عامة تقوم بملاحظة سير هذه الحلقات ودعمها ماديا ومعنويا. نسأل الله يوفق الجميع وأن يصلح نيتهم، إنه على كل شيء قدير.
شيخ عبد الرحمن، أثابكم الله وجعل أعمالكم وجهودكم في موازين أعمالكم يوم تلقوا ربكم. طالب العلم أو الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى بماذا توصونه؟
والله نوصيه وأنفسنا بتقوى الله عز وجل، وتعاهد ما معه من العلم، وتعاهد ما معه من القرآن حتى لا يتفلت، لأن القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقلها. فعلى المسلم أن يحرص على تعاهد القرآن وحفظ القرآن، وكذلك طالب العلم يحرص على مراجعة العلم والدراسة في العلم والبحث في العلم ومساءلة بعض العلماء فيما يشكل عليه، والقيام أيضا بالدعوة إلى الله، لأنها هي المقصودة من تعلم الإنسان العلم أن ينفع نفسه ثم ينفع غيره، لأن الله يقول لنبيه الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فطالب العلم عليه أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة أن يؤدي هذه الأمانة وينشر هذا العلم ويقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وإلى جنته، ويقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لأن طالب العلم ليس مثل العامي، كما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فيجب على الجميع تقوى الله سبحانه وتعالى والحرص على العمل الصالح والحرص على الدعوة إلى الله والبيان للناس فضائل الإسلام ومحاسن الإسلام وتحذيرهم من الشرك والكفر والضلال والنفاق والبدع والمعاصي والآثام، لأن هذا واجب لا سيما في هذا الوقت الذي صار فيه أعداء الإسلام ينصبون فخاخهم لأهل الإسلام ليصدوهم عن دينهم من اليهود والنصارى وغيرهم، يسعون في إضلال المسلمين، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. فعلى المسلمين جميعا وبالأخص طلبة العلم نشر هذا الخير والدعوة إليه والتحذير من ضده، كما قال تعالى في وصف نبيه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال العلماء: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. نرجو الله أن يعين الجميع على طاعته وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا والقائمين على أعمالنا لما فيه الخير والسعادة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم أنصارا لدينه وحماة لشريعته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باسمكم أيها الإخوة والأخوات أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن آل فريان على إتاحته هذه الفرصة للقاء والحديث معه. ختاما تقبلوا تحيات زميلي الأخ عبد الله عريف، وإلى لقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.